بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وبعد. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب القضاء، باب أحكام القضاء. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وإسناده جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الكتاب الذي ذكره المؤلف رحمه الله كتاب القضاء، والقضاء معروف، وفي اللغة يقصد به معان متعددة على سبيل الاشتراك، فيقصد به إحكام الشيء وإتقانه، وقد يقصد به الأمر الملزم. وعند الفقهاء المقصود بالقضاء تبيين الحكم مع الإلزام به، تبيين الحكم مع الإلزام به. ففرق بين القضاء والفتية: الفتية تبيين الحكم من غير إلزام، فالمفتي يبين الحكم للمستفتي لا يلزمه بما أفتاه به، يترك الأمر إليه. أما القضاء فإن القاضي يبين الحكم، يبين الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ويلزم به، ويلزم به. والقضاء واجب أو فرض كفاية في على الأمة وعلى ولاة الأمور، يعتبر فرض كفاية، أي يجب على ولاة الأمور، على ولي الأمر إمام المسلمين، يجب عليه وعلى الأمة من ورائه أهل الحل والعقد أن يعين في كل إقليم حسب ما يكون من تقسيم البلاد، أقاليم أو محافظات أو مناطق أو أعمال أو ما إلى ذلك، في كل جهة بحسب ما يراه من المصلحة من البعد والقرب وكثرة الناس وقلتهم وكثرة مشاكلهم وقلة إلى آخره. فيجب عليه أن يعين القضاة، وهم يعتبرون نواب عنه، لأن الأصل أن ولي الأمر القضاء منوط به، لأن الأصل أن يكون مجتهد عالم بأحكام الشريعة، كما هو الشأن في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله وعلي رضي الله عنهم. فكانوا وفي عهده عليه الصلاة والسلام بعث القضاة، فقد بعث معاذا إلى اليمن، وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما وعلي رضي الله عنه، كلهم بعثهم إلى اليمن قضاة. فإذن فرض القضاء وتعيين القضاة فرض كفاية على الأمة، لو تركوه أو لم يقوموا به بما ينبغي من الكفاية من قلة أو عدم الأكفاء وترك الأكفاء وتعيين سواهم فهم آثمون، فالأمة آثمة، ولي أمرها وأيضا من وراءه من أهل الحل والعقد، أهل العلم وأهل المال وأهل الجاه، المسؤولية عليهم أكبر وأكثر. ثم على عموم الناس كلهم بحسبه إذا قصروا في هذه الوظيفة، فهي وظيفة من أخطر الوظائف، من أخطرها ومن أشدها، لأنها فصل الخصومات بين الناس وفصل النزاع بينهم. ومعروف أن حياة الناس لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى مليئة بالقضايا والمشاكل، لا يمكن أن تنفك حياتهم عن ذلك، مسلمون وكفار. ولو كانت الأمة في حال من أحوالها تنجو من هذه الإشكالات والقضايا والخصومات لكان في عهده عليه الصلاة والسلام، وحصلت الخصومات في عهده صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كذلك. ولأن القضاء يعني وظيفة والإمارة كذلك من الولايات الخطيرة، فوظيفة الأمير إن كان إمارة عامة أمير المؤمنين أو إمارة جزئية على بلد ما تحت الإمام الأعظم كما يعبر الفقهاء، وكذلك القضاء، فهذه وظائف خطيرة جدا ووظائف حساسة، ويكون الإنسان فيها مكن شرعا من أن يضر وينفع، فقد يضر من بينه وبينهم عداوة شخصية يضرهم إذا تمكن في القضاء أو تمكن في الإمارة أو في الولاية عموما، وأيضا قد ينفع محاباة ينفع أصحابه وأقرباءه وأصدقاءه ومن يريد، فيكون ضره ونفعه مبني على الأمور الشخصية والمحاباة، لا يضر من يستحق الإضرار وينفع من يستحق النفع، لا. أما لو كان على هذه الجادة يضر من حكم عليه الشرع بأن يضار وينفع من ينبغي أن ينفع، فهذا الذي ينشده الشارع. فلذلك حذر الرسول عليه الصلاة والسلام لميل النفوس، النفوس مجبولة على نفوس بني آدم، مجبولة على الاستشراف لمثل هذه الوظائف، أن يكون الإنسان بيده أمور وأموال يتصرف فيها وقرارات يصدرها والتصرف في أحوال الناس، الإنسان إلا من عصم الله ممن زهد وصارت عنده قناعة وزهد وبعد عن هذه الأشياء. أما عامة بني آدم فمن حكمة الله فيهم أنهم تشرئب نفوسهم إلى هذه الأشياء ويتطلعون إليها، فلذلك جاء التحذير الشديد في شأن الإمارة والقضاء، وشدد في ذلك عليه الصلاة والسلام، على خلاف المنهج الغربي النصراني الذي يتنافس فيه الناس على هذه الأشياء ويتسابقون، ففي الإسلام لا، يكبح جماحهم ويترك الفرصة لمن الناس يختارونه بمحض اختيارهم، لا أن يكون هو نفسه يدفع الناس ويعمل الدعايات والإعلانات والإغراءات والوعود حتى يرشح لوظيفة قضائية أو ولاية أو ما. هذا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعه اثنان من قومه، فالتمس منه عليه السلام أن يوليهما يجعلهما أميرين، فقال والله إنا لا نولي هذا الأمر من حرص عليه أو طلبه، لأنه ما يطلبه إلا لأمور شخصية في الغالب ويريد أن يستفيد من المنصب، والمنصب في الإسلام تكليف وليس تشريف، هو تكليف وليس تشريف. فمن الحديث حديث أبي بردة حديث بريدة بن الحصيب، وهو في الصحيح من رواية ابنه عبد الله، المؤلف قال عن سليمان وهذا خطأ، المحدثون يقولون الصحيح أنه من رواية ابنه عبد الله عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، أن الرسول عليه السلام قال القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة في يعني ما يكون من حالهم، فقاض في الجنة وقاضيان في النار. إذن يعني نسبة من ينجو من القضاة أقل من 30% تقريبا، أو قريب من 30% أو بهذه النسبة، بينما 70% معرضون للخطأ، معرضون للخطر، معرضون للعذاب، لأنه قال عسلا في النار، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. كيف؟ بيّن كأنه عليه الصلاة والسلام سئل من هذا الذي يكون في الجنة، فقال في شأن الذي شهد له بالجنة قاض عرف الحق فقضى به، عرف الحق إذن وقضى به. هناك أمران، أن يكون عارفا بالحق، والحق هو الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الصحيح والاجتهاد المستنبط من نصوص الكتاب والسنة. فإذا كان، ولذلك من شرط الأئمة في القاضي أن يكون مجتهدا، أن يكون مجتهد هذا الذي يكون عرف الحق يكون مجتهد. والمجتهد عندهم من عرف القرآن الكريم وعرف السنة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعرف اللغة العربية وعرف أصول الفقه وعرف ما حكمت به الصحابة والتابعون والسلف حتى لا يخالف إجماعا أجمعوا عليه. ومعرفته بالكتاب يكفي أن يعرف آيات الأحكام آيات الأحكام، وبعضهم يرى أنها 500 آية حديث آيات الأحكام. وأيضا معرفته بالقرآن معرفة العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، يجب أن يعرف هذه الأشياء في القرآن الكريم، وكذلك يعرفها في السنة، وأيضا زيادة على ذلك يعرف من السنة الصحيح من الضعيف والحسن والمنقطع والمتصل والمسند والمرسل وما إلى ذلك. ينبغي أن يعرف هذه الأشياء، ثم كذلك يعرف اللغة العربية ما يحتاج إليه من أبواب اللغة والنحو الذي بواسطته يستطيع أن يستنبط الأحكام من النصوص، من نصوص القرآن والسنة، وأحكام الصحابة والتابعون لأنهم الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة شهدوا الوحي، فإذا لم يوجد الحكم لا في الكتاب ولا في السنة ينبغي أن يؤخذ مما عرف عن الصحابة، إن اتفقوا على شيء فيجب الأخذ به، وإن اختلفوا فالمجتهد مخير أن يأخذ من قول هؤلاء أو هؤلاء من الصحابة. إذن هذا الذي عرف الحق. ثم الأمر الثاني يقضي به، عرف الحق وقضى به، ما يعدل عنه لهوى أو أمر ما أو رشوة أو ما إلى ذلك، فهذا الذي ينجو وهذا الذي في الجنة. وقاض عرف الحق فلم يقضي به وجار، هو عارف الحق، يعرف القرآن والسنة والاجتهاد وأصول الاستنباط ويعرف القضية تماما، لكن جار في الحكم لأنه إما الذي حكم له قريب أو صديق أو صاحب أو رشاه أو ما إلى ذلك، فهذا في النار، وهذا وعيد شديد. وقاض لم يعرف الحق وحكم بجهل، وهذا يقول أهل العلم حتى لو أصاب في الحكم فهو في النار، لأن الأحكام ما يجوز أن يحكم بغير الكتاب والسنة وما وأحكام الشريعة حتى ولو أصاب، لأنه يجب، والله سبحانه وتعالى أمرنا كما في الآيات الكثيرة في القرآن الكريم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالآيات كثيرة في هذا الشأن وفي هذا الصدد التأكيد على الحكم بما أنزل الله. فهذا الجاهل الذي تصدر الحكم بالأعراف وأعراف القبائل وأعراف البادية أو بالحكم القانوني الغربي الذي ابتليت به الأمة الإسلامية، للأسف عامة بلاد الإسلام قوانين فرنسية وإنجليزية وما إلى ذلك، وما وبكل وقاحة وبكل جرأة وقلة أدب، ويدعون دين الدولة الإسلام، كلمة تقال في الدستور وواقع الحكومة في منأى عن هذه الكلمة، إنما هي للمجاملة وللتدليس على عامة الناس، بينما تجد الحكم بعيد عن الحكم بشرع الله، لا في الأحكام الجنائية ولا في الأحكام الشخصية ولا في عموم الأحكام، في الزكاة وجبايتها وأنظمتها، هذا لا يكاد يوجد في عامة بلاد الإسلام، فهي نسأل الله العافية في حالة من الردة. وعلى أهل الحل والعقد وأهل العلم أن يتقوا الله ويأخذوا على أيدي هذه الحكومات ويعظوهم وينصحوهم ويؤكدوا عليهم، وإلا فيهددوا بأنه لا يجوز أن تبقى حكومات على المسلمين تحكم عليهم تحكم بغير ما أنزل الله، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. إلى متى الأمة تعاني؟ الاستعمار والاستعمار، يقولون انتهى الاستعمار، ما انتهى الاستعمار، انسحب بجيوشه وعساكره ولكن أبقى أفراخه الذين يمشون على نهجه. حتى لغة الإسلام لغة القرآن تركت وأهملت ولم يعد لها شأن، مع أنها أصل كما سمعنا من كلام أهل العلم أصل في استنباط الأحكام، ولا ينبغي لمجتهد إلا أن يكون متقنا لهذه اللغة ويعرف كيف استنبط الأحكام من كلام الله الذي نزل باللغة العربية وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا الذي يحكم بجهل فهذا كذلك يعتبر قاضي في النار. فهذا أمر خطير ووعيد منه عليه الصلاة والسلام أن من لم يحكم بما أنزل الله فإنه يعتبر قاضيا في النار مهما ولو أصاب ولو استطاع. ولكن الصلح شيء آخر، إذا كانت مسائل صلح فالصلح بابه واسع، أن يصلح بين الناس، لأن الصلح ينبني على رضا الطرفين وتنازل بعض منهم عن شيء من حقوقه. أما أن يكون حكما ملزما فلا يجوز إلا أن يكون على وفق ما أنزل الله. نعم نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه.
هذا أيضا وعيد آخر، تحذير للقضاة، من ولي القضاء أو جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، يعني ذبح كأنه إما انتحر أو نحر أو هلك. وهذا نوع من الوعيد، نوع من الوعيد ليرتدع من ابتلي بهذه الوظيفة أن يتقي الله ويجتهد، يجتهد في الاستنباط والعلم والفقه، ويجتهد في تحري العدل والإنصاف بين الخصوم. والسلف رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في الحكم والعدالة والنزاهة في الحكم في القضاء. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم.
الله أكبر. فانظر هذه النصيحة منه عليه السلام، يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. هذا الضعف في أبي ذر قد يكون نوع من الرقة، ولأن القاضي كما يقولون ينبغي أن يعني يتعامل مع الناس بقوة من غير ضعف، بقوة من غير ضعف، ولين من غير عنف، ما يكون فيه غشامة وعنف، لكن أيضا فيه نوع من الليونة ويقدر المواقف بقدرها. أما إذا كان الإنسان يغلب عليه الحياء وحسن الظن، ما يعني الناس ما يكونون على هذه الصفة، ما كل يحسن به الظن، خاصة في مجال المشاكل والخصومات والمنازعات. فقد يكون أبو ذر رضي الله عنه من الذي يغلب عليه الحياء وحسن الظن، فلذلك السلام كأنه توسم فيها الضعف وقال أحب لك ما أحب نفسي، لا تأمرن على اثنين. اثنين كيف من يتأمر على الملايين وعشرات الملايين؟ ولا تولين مال يتيم، فكيف بمن تكون تحت ولايته ملايين الأموال لأيتام ولغيب ولكذا وكذا وأوقاف، من يتصدى لها إلا القوي الأمين كما ذكر الله سبحانه وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين وإني عليه لقوي أمين. فهنا القوة والأمانة، قوة وأمانة. فأبو ذر رضي الله عنه قد يكون في جانب القوة عنده نوع من الضعف فحذر. وهذا وإن كان موجه لأبي ذر فهو موجه لكل إنسان، ولا تزكوا أنفسكم، ما ينبغي إنسان يقول والله إنه قوي وإنه أمين، ما يعني قد يكون فعلا قوي وأمين، لكن كما يقول أهل العلم ما القضاء مزلة، قد إنسان إذا دخل فيه أول أمر ثم ذاق طعم الولاية والمسؤولية وما إلى ذلك بدأت تضعف نفسه في مجال الأموال والتصرفات، وصار عنده يدخل هذا السجن ويخرج هذا من السجن ويحكم على هذا بالقتل، يعني صار يتصرف فربما نفسه تتغير تتغير ويبتلى. فلذلك حذره عليه السلام وهو تحذير، وينبغي أن تكون نصيحة لكل من ينصح أخاه إذا رأاه أنه فيه شيء من هذا وأن فيه جانب من الضعف أن يحذره وينصحه بهذه النصيحة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو عليه الصلاة والسلام يعني يتنبأ بحال الأمة: إنكم ستحرصون على الإمارة. وهذا مثل ما قلت يعني هو منه عليه الصلاة والسلام تنبؤ، وأيضا يعني النفس الإنسانية مجبولة على هذا، يعني تاريخ البشر تاريخ بني آدم المسلمون وغيرهم النزاعات أكثرها مصدرها وويلاتها التنافس على الإمارة. يعني إذا رأيت النزاعات في غابر الدهر وتاريخنا السابق والحالي أكثر ما يكون من أجل التنافس على الإمارة والولايات. فحذر عليه الصلاة إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها حسرة وندامة، كما جاء في بعض الروايات حسرة وندامة. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والعاقبة فإنها تكون حسرة وندامة، إلا من أخذها بحقها كما جاء في الحديث الآخر: من أخذها بحقها وحلها. ولكن هذا قليل ونادر جدا، ما يكاد يوفق له إلا القليل. إذا كان عمر رضي الله عنه الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وشهد له بالجنة وشهد له بالعدل من عموم الناس من مسلم وكافر، ومع ذلك خرج من الدنيا وهو يرتعد ويقول: أرجو أن لا تكون لي ولا علي، أن يكون سالم، ما يريد زيادة. وهذا يعني من ورعه رضي الله عنه ومن شدة خوفه وما ينتظر. وقد جاء في الحديث أن في حديث عائشة رضي الله عنها أن القاضي يوم القيامة يوقف فيجد من شدة الحساب من شدة الحساب والموقف يتمنى أنه لم يحكم بين لم يقضي بين اثنين، أنه القاضي العادل، يؤتى بالقاضي العادل يوم القيامة فيجد من شدة الحساب الشيء الشديد حتى يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين. هذا قاضي عادل، فكيف بمن على خلاف ذلك؟ إما يجور في الأحكام أو يقضي بجهل أو لا يبالي، قد يكون عنده نوع من الاجتهاد لكن لا يبالي ولا يحقق القضية ولا يدرسها كما ينبغي، يعني بسرعة ولا يتحرى. فإنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة ندامة أو حسرة ندامة، فنعمة المرضعة أو نعم المرضعة وبئست الفاطمة. فهو يعني يشبهها بالمرضعة، المرضعة نعم المرضعة، هي كالمرضعة لمن وليها ما يجد من حلاوتها حلاوة الإرضاء، لكن الفاطمة يعني سوف يجد في يوم القيامة تكون كالفاطمة، قد فطمته وقطعت عنه أشياء كثيرة لشدة ما يلقاه، هذا إن كان عادلا. أما إن كانت الأخرى فالأمر أشد وأبشع، نسأل الله السلامة والعافية.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون
بعضكم
أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له أو به قطعة من النار.
فانظر إذا كان هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما تروي أم سلمة رضي الله عنها: إنكم تحتكمون أو تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ألحن يعني أقدر على بيان وجوه الاستحقاق، وقد يكون مبطلا ما هو صادق، لكن ليس للحاكم إلا الظاهر، ليس له إلا ما سمع. فهو عليه السلام يقول: وإنما أحكم بنحو ما أسمع. الوحي لا يتدخل في هذه الحالة، يعني قد يقول قائل لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحكم يحق الحق كما ينبغي؟ هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، هذه حكومات تبنى على الظاهر ليس في مقام التشريع. في مقام التشريع والاجتهاد منه عليه السلام في مسألة الأحكام والشرع لا، فإنه يصيب الحق ولا يمكن أن يخطئ فيه عليه الصلاة والسلام. أما الحكم بين الناس فهو يتركه لهم بحسب ما يكون من شطارتهم ومهارتهم وتقواهم وفجورهم. فقد يكون الخصم فاجر فيحلف، يحلف كذبا، أو يأتي بمن يشهد زور، فالحاكم ليس مطالب أن ينقب عن قلوب الناس. فلذلك قال فإنما أحكم بنحو ما أسمع، فمن حكمت له بحق أخيه فلا يأخذه، أو من قطعت له فإنما أقطع له قطعة من نار. وهذا يدل على أن حكم القاضي لا يحل حكمه، لا يحله في الباطن، إنما يحله ظاهرا. يعني بعض الناس يظن أنه إذا حكم له القاضي انتهت القضية ويقول خلاص جعلناها في ذمة القاضي. لا، ما يجوز. إذا كنت تعرف نفسك أن حكمه لك أو أن بعضه لك وبعضه ما ليس لك، وكونك تستأجر محامي طويل لسان وصاحب حجة وتعطيه وتغريه، هذا لا يعفيك حتى ما تبرأ ذمتك، تقول أنا خلاص هذا المحامي، هذا محامي شرعي ووليته هذا الأمر وطمعته، هذا كله لا يبري ذمتك. أنت الموكل، أنت والوكيل، أنت والمحامي، كلكم معرضون لأشد العذاب. ولو استطعت أن تغلبوا القاضي وتبينوا من الحجج الباطلة ما يظهر أنه صحيح، والطرف الآخر ضعيف مسكين ما استطع أن يدلي بحجته، فهذا حكم القاضي لا يبرر لكم أن تستحلوا ما حكم لكم به.
وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، متفق عليهما. وروى الإمام أحمد بإسناد لا يصح من حديث عبد الله بن عمرو إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله 10 أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران.
فهذا حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب له أجران، وهذا مما يوسع الصدر في شأن الحكام القضاة والأمراء والمسؤولين عموما، أن الإنسان إذا اجتهد اجتهادا صادقا وهو أيضا مؤهل للاجتهاد، عنده مؤهلات الاجتهاد، يجتهد على أصول وأصاب، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فله أجران. ولكن إن اجتهد وبذل جهده ومع ذلك أخطأ، فالشارع يعذره في خطأه، ما دام أنه اجتهد وحاول أن يصل إلى الحق وإلى الحكم الصحيح ومع ذلك ما وفق له، فله أجر واحد، له أجر واحد. أما الرواية الأخرى فكما قال المؤلف حديث أحمد الآخر منكر، الذي إذا اجتهد فأصاب له 10 أجور، وإن أصاب له 10 أجور وإن أخطأ فله أجر أو أجران، فهذا حكم عليه العلم بأنه حديث منكر ولا يصح، إنما الصحيح الحديث الأول بين الأجرين وبين أجر واحد.
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين 2 وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين 2 وهو غضبان.
هذا حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه الثقفي، كتب إلى ابنه عبيد الله، ابنه عبيد الله كان قاضيا في مقاطعة وإقليم خراسان سجستان في بلاد ما وراء النهر، وأخوه عبد الرحمن هو الذي كتب هذا الكتاب، فهو يوصي ابنه بأدب من أداب القضاء والقضاة مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحكم بين 2 وهو غضبان. وهذا أمر لا شك، يعني أمر مدرك ومحسوس، و الغضب قد يخرج الحاكم عن الصواب. والعلماء يقولون مهما كان الغضب، يعني إن كان قليلا أو كثيرا أو غضبا لله أو غضبا لأمر ما، فلا ينبغي للقاضي أن يتعرض للقضية حتى يسكت عنه غضبه، حتى يسكت عنه غضبه ويزول الغضب. أما إذا كان في حال غضب فيخشى أن يحكم بجور وظلم، فهذا من أدب القاضي. وألحق أهل العلم وقاسوا على هذا كل الأمور التي يكون فيها تغير مزاج القاضي، شدة جوع أو شدة عطش أو شدة برد أو شدة حر أو مرض أو نعاس أو ما إلى ذلك من الأمور التي تخرجه عن حد اعتداله، فلا ينبغي أن يتعرض القضية إلا وهو في أفضل أحواله، في مشاعره ومزاجه، حتى يستوعب القضية ويتقبلها بصدر الرحب ويستوعبها ويسمع من الخصوم. وللفقهاء رحمهم الله تفريعات دقيقة جدا في شأن القضاء والقضاة وأدب القاضي، كتب فيه عدد من كبار الفقهاء رحمهم الله من علماء الحنفية وعلماء الشافعية والمالكية والحنابلة، كتبوا في أداب القاضي مجلدات وتفريعات عظيمة جدا تعتبر مفخرة للقضاء في الإسلام. فمنها هذه الأشياء، أنه لا ينبغي أن يتعرض للقضاء حتى يكون على حال مستقرة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا يرحمك الله وابنها، فقضى به للصغرى. وقال: قال أبو هريرة: والله إني سمعت بالسكين قط
أن سمعت
بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وقال البخاري: لا تفعل يرحمك الله.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يورد عليه الصلاة والسلام هذه الحكاية من عهد النبيين الكريمين داود وابنه سليمان عليهما السلام، هذه القضية التي كانت في عهدهما، ففيها نوع من الحكم ولفت أنظار القضاة. يعني هاتان المرأتان كانتا في الخلاء كما جاء في بعض الروايات، فعدا الذئب وكان معهما ابنيهما رضيعين لا يكاد يميز أحدهما عن الآخر، فأخذ أحد الرضيعين وبقي الآخر فتنازعتا فيه، كل واحدة تقول: إنما هو ابني، صغير في المهد، يعني ما كان هناك وسائل لمحاولة التعرف أو الانعطاف وما إلى ذلك، فترافعتا إلى داود عليه السلام فحكم به للكبرى. قيل وجه حكمه عليه السلام للكبرى أنها قد تكون أدلت بحجة، حجة داحظة، لكنها في ظاهر الأمر كما قال عليه السلام: بعضكم ألحن بحجته من بعض، فقضى بنحو ما سمع. لأن بعض الفقهاء تأول تأويلات يعني ليست صحيحة، أن الحكم في وقتها أن الكبرى أولى من الصغرى وما هذا، وهذه كما يقول الإمام بن حجر رحمه الله أوصاف طردية لا أثر لها في الحكم، كالطول والقصر واللون وما إلى ذلك. يعني أولى التأويلات أنه عليه السلام سمع من الكبرى ما أقنعه في ظاهر الأمر أنه ابنه فحكم به له. فمرتا خرجتا ومرتا على سليمان، فإما قالتا أو سألهما، فقالتا هذا وكأن الصغرى قالت لا زالت لم تقتنع، فألهم هذه الحجة كما قال سبحانه وتعالى في شأن قضية أخرى: ففهمناها سليمان. فألهم هذه الفراسة فقال علي بالمدية. قالوا قالت ماذا؟ قال شقوا بينكم. فالصغرى قالت لا ويرحمك الله. يقول أهل العلم ينبغي أن يؤتى بالواو في هذا من أدب الكلام، لا تقول لا يرحمك لا ويرحمك الله. فقالت لا، الكبرى ما باعتبار أنها ابتليت بولدها حملها الحسد أن كذلك رفيقتها يقضى على ولدها، يعني ما كان عندها نوع من الفطنة وحكمة من الله سبحانه وتعالى. فالصغرى لحقتها الشفقة، كيف يقتل ولدها بين يديها؟ فأخذ من هذا عليه السلام أنه ابن للصغرى، أنه ابن الصغرى، إذ حملت الشفقة على أن لا تقبل هذا وتقول هو لها. قالت يرحمك الله هو ابنها، تريد أن ينجو ولو لم يكن في يدها. فلما سمع هذا منها أدرك أنه ابنها، وأن اعترافها ظاهرا بأنه ولدها لتنجو به عن أن يقطع بالسكين. فهذا كأنه رجع داود، يقول أهل العلم كأنه راجع أباه داود عليه السلام، فأقر هذا الحكم، أقر هذا الحكم. فهذا يعني إشارة إلى أن القاضي ينبغي أن يكون عنده نوع من الفطنة والفراسة والتنبه والوسائل التي يستطيع بها أن يستخرج الحق ويصل إليه، ولا غضاضة عليه أن يوري توريات، لأن سليمان ما كان يريد هذا الشيء، ولا يحل له أن يقطعه بالسكين، هذا غير وارد إطلاقا، لكن كنوع من الفراسة ومحاولة الوصول للحق بأمر لا يكون فيه أثر ضار. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن، ورواه ابن المديني في كتاب العلل، وقال هذا حديث كوفي وإسناد صالح.
نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام له لما بعثه إلى اليمن قاضيا، ألا يحكم للخصم بمجرد أن يسمع كلام المدعي حتى يسمع كلام المدعى عليه، وهذا الذي يقتضيه الحق والإنصاف، ألا يحكم للأول بمجرد دعواه ويقتصر على سماع كلامه ولا يسمع من الثاني. فلذلك علي رضي الله عنه يقول: ما زلت قاضيا لما تمسك بهذا الأدب وهذا التوجيه النبوي الكريم. ومن كلمة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إذا أتاك الخصم قد فقئت عينه فلا تحكم له، فقد يكون الآخر فقئت عيناه، قد يأتيك يبكي يقول فقئت عيني والآخر قد فقأ عينيه معه. فهذه حكمة من الحكم، أنه لكن الفقهاء رحمهم الله لهم تفريعات، يعني مثلا الخصم إذا تلكأ عن الإجابة لم يجب مثلا، ما أراد أن يدري بشيء، أو غاب ما حضر، فلهم يعني اجتهادات وتأويلات في الحكم على الغائب إذا كان له عذر أو ليس له عذر، أو تمرد عن الحضور أو تمرد عن الإجابة وماطل وما إلى ذلك، أو نكل أو ما إلى ذلك، لهم تفريعات في هذا. لكن الأصل إذا أتى كل من الطرفين والخصمين ألا يبت في الحكم حتى يسمع منهما على سواء. ثم أيضا القضاة الفقهاء رحمهم الله يوجهون القضاة بأن يعدلوا بين الخصمين في النظر إليهما وفي جلوسهما وفي الالتفات وفي كل الأحوال. فلما دخل علي رضي الله عنه على شريح لما كانت بينه وبين هدي قضية، فقال: هو هنا يا أمير المؤمنين. فانتقده علي رضي الله عنه وقال: ما ينبغي هذا، وينبغي أن يجلس مع خصمه مع خصمه على حد سواء، يجلسان على حد سواء، ولا والتعبير والمخاطبة، إذا كان يعرف أحد الخصمين ما يخاطبه مثلا بكنيته يا أبو فلان، والآخر يخاطبه بلفظ آخر، إما أن يخاطبهما كلهما بما يليق ويعدل بينهما في لفظ الخطاب والتوجه وما إلى ذلك، إلا من وجد منه نوع من التعنت والتمرد فالفقهاء يقولون في هذه الحالة من وجد من شيء من ذلك من حق القاضي أن يؤدبه، أما إذا لم يصدر منهما أو من أحدهما شيء فيجب أن يعني يعاملهما معاملة غاية في الإنصاف والعدل في التعامل بينهما، وإتاحة الفرصة أن يسمع منهما ويتقبل حتى يصل إلى ما يقتنع أنه الحق ويحكم به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.